بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات في برنامجكم شواهد الشعر. هذا البرنامج الأدبي العلمي الذي نمزج فيه الأدب بالعلم وبآيات القرآن الكريم وشواهده. وقبل أن ندخل في موضوعنا هذا اليوم، أود أن أشكر الزملاء الذين يعني يقفون خلف هذا العمل الرائع، وأخص منهم أخي الحبيب الأستاذ عمر فاروق، جزاه الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك لهم فيما يقدمونه وما يقومون به من عمل. كنت حدث لكم أيها الإخوة المشاهدون عن الجاهلية والشعر الجاهلية، وقلت لكم إن أشعار الجاهلية هي التي تعتبر عمدة نعتمد عليها في العلم بلغة العربي وتاريخ العرب وعاداتهم وتقاليدهم قبل الإسلام. وقد سئلت سؤالا، وهو ما علاقة الشعر الجاهلي بلغة القرآن؟ يعني لماذا تركز على الشعر الجاهلي دون غيره للاستفادة فيما يتعلق بلغة القرآن؟ فأقول أولا، الجاهلية المقصود بها المرحلة التي سبقت الإسلام، وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بذلك، قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمفسرون يقولون أن الجاهلية الأولى هي الجاهلية التي سبقت الجاهلية التي سبقت الإسلام، يعني ليست الجاهلية التي سبقت الإسلام فقط، وإنما التي قبلها. ووصفها بالجاهلية لأنها لم تكن على دين. الإسلام ما نزل على العرب إلا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعيشون في فترة من الرسل، ولذلك ظهر فيهم الجهل بالدين أو عدم العلم بالدين. وهذا يعني من معاني الجاهلية، أن الجهل هو ضد العلم، أيضا هو الجهل ضد الحلم، بمعنى أن الرجل السفيه أو المتسرع يقال له جاهل. ولعلكم تذكرون قول عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أي يقول يسفه أحد علينا ويتطاول فسوف نتطاول عليه وسوف نرد له الصاع صاعين، وهكذا. فالجاهلية هي لها هذا المفهوم، وكلمة الجاهلية من الكلمات التي جاء بها الإسلام، وردت في القرآن الكريم، وهي وصف المدة التي سبقت الإسلام بالجاهلية. أما علاقة هذه المرحلة أو هذه اللغة بالقرآن الكريم، فأقول لكم القرآن الكريم وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عربي مبين، فقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال بلسان عربي مبين، فوصفه الله سبحانه وتعالى بأنه لسان عربي. طيب، ما هي اللغة التي كانت معاصرة لنزول القرآن الكريم والتي سبقت نزول القرآن الكريم حفظت لنا من عهد العرب؟ يعني نريد مجموعة من اللغة أو من النصوص اللغوية التي ثبتت في وقت نزول القرآن الكريم غير القرآن الكريم. لا تجد أوثق من الشعر الجاهلي. لماذا؟ يقول أبو عمرو بن العلاء: ما قالته العرب من الشعر كثير، وما قالته من النثر أكثر، من الخطب والمنافرات وغيرها. قال: فما حفظ من النثر عشره، وما ضاع من الشعر عشره. يقول أن الذي حفظ من الشعر أكثر مما حفظ من النثر بطبيعة الحال، لأن الشعر يحفظ بسهولة بخلاف النثر والخطب وغيره. هذا الذي يقول الكلام هذا أبو عمرو بن العلاء، وأبو عمرو بن العلاء هو من أحفظ الناس للشعر. أضف إلى ذلك كلمة أخرى جميلة قالها أبو عمرو بن العلاء وحفظت عنه، وهي قوله: ما علمنا نحن المتأخرين في علم من سبقنا إلا كنخل صغار في أصول نخل طوال. يعني يقول نحن للأسف فقدنا الكثير من العلم الذي كان لدى السابقين، فنحن قليلو العلم مقارنة بالسابقين. هذا يقوله أبو عمرو بن العلاء، مما يدل على أنه كان هناك شعر كثير. وأذكر لكم موقفا طريفا حصل لحماد الراوية مع أحد الخلفاء، نسيت هل هو المأمون أو المعتصم أو غيره. سأله قال: يا حماد، لما سميت بالراوية؟ يعني الناس يقولون حماد الراوية، يعني لماذا سميت بالراوية؟ والراوية عند العرب هو الرجل الذي يروي الشعر، وأصل كلمة الراوية في الحقيقة هي الجمل الذي يروى عليه الماء، الجمل الذي يعني يحمل عليه الماء ويروى به الناس يقال له راوية. ثم سمي الحافظ للشعر راوية لأنه يحفظ من العلم الكثير، كما أن هذا الجمل يحمل من الماء الكثير. فقال يا أمير المؤمنين الناس يقولون لي الراوية لأنني أحفظ الكثير من الشعر. فقال كم تحفظ من الشعر؟ قال لا 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 أدري يا أمير المؤمنين، لا أستطيع أن أحصيه. وهذه فائدة جميلة أنا أريد نستفيد منها كثيرا، أنني سمعت بعض الناس يقول أنا أحفظ 10,000 بيت أو أحفظ 20,000 بيت أو نحو هذه العبارات. أنا أشعر أن في هذا نوع من المبالغة، لأن من هو الذي يستطيع أن يحصي كم يحفظ من الشعر أو أن فلان يحفظ من الشعر؟ فربما أنك تحفظ أحيانا قصيدة كاملة في 40 بيتا، ربما تحفظ 30 بيت من قصيدة طويلة مثلا هي 70 بيت تحفظ منها مختارات وهكذا، أو تحفظ أبيات مقطعة ليس لها يعني بيتين هنا أو بيتان هناك وهكذا، فلا تستطيع أن تحصي كم تحفظ من الشعر إلا بصعوبة. حماد الراوية وهو من أحفظ الناس للشعر قال لا أدري، ولكنني أنشدك يا أمير المؤمنين 100 قصيدة كلها تبدأ ببانت سعاد، يعني سأنشدك 100 قصيدة وكل قصيدة تبدأ بقول الشاعر بانت سعاد، وكلها لشعراء اسمهم عمرو. يعني سأنشدك قصيدة تبدأ ببانت سعاد والشاعر الذي قالها اسمه عمرو بن كذا عمرو، المهم كل الشعراء يشترط أنها تكون تبدأ ببانت سعاد والشاعر اسمه عمرو، 100 قصيدة. فقال أنشد، فبدأ ينشد القصيدة الأولى، القصيدة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، ويقول هذه القصيدة لعمرو بن فلان بن فلان وقالها في كذا وكذا وتبلغ 200 بيت، 100 بيت، 70 بيت وهكذا. فأقر له بالحافظة. وأيضا وقع يقولون مثل هذه القصة لخلف الأحمر أنه استدعى أحد الأمراء وقال لما يعني قالوا لك الناس أنك من رواة الشعر وأنك كذا وكذا، فقال يعني هكذا يظنون. فقال كم تحفظ من الشعر؟ قال لا أعلم، لكنني أنشدك الشعر ولك علي أنني لا أتوقف ولا أعيد قصيدة. فما زال به يروي 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 حتى مل الخليفة أو الأمير من سماع هذه القصائد، فوكل به من يسمع له حتى تعب. بل أعجب من ذلك أيها الإخوة، عامر بن شراحيل الشعبي، وهو من أئمة العلماء والفقهاء من التابعين. عامر بن شراحيل الشعبي هذا كان من العلماء بالفقه والحديث والتفسير، وهذا الرجل يقول قال إن من أقل ما أعرفه من العلم الشعر. يقول أقل شيء عندي أهتم به هو الشعر، أنا أهتم بالدين وأهتم بالفقه والعقيدة والتفسير، لكن الشعر اهتمامي به قليل، ولو شئت أن أنشد شهرا كاملا متواصلا من الشعر لأنشدت ولن أكرر قصيدة أنشدتها من قبل. هذا الشعبي، والشعبي لا يعد من كبار العلماء بالشعر، فكيف بحماد وكيف بالأصمعي؟ الأصمعي كان يقولون يحفظ 16,000 قصيدة، فقال له أحدهم يسخر منه، قال منها البيت والبيتين، يعني يقول بعض القصائد بيتين وثلاثة، قال ولكن منها 1,000 و2,000. فهذه معرفة علماء الأدب والمتقدمين بالشعر، فهم يقولون أنه ما وصلنا من شعر الجاهلية بالرغم من هذه الكثرة إلا القليل. أنا أقول هذه الوثيقة وهي الشعر الجاهلي هي أكثر ما وصلنا من أدب العرب وقت نزول القرآن وقبل وقت نزول القرآن. أنت الآن عندما تريد أن تدرس لغة القرآن الكريم، تريد أن تدرس أسلوب القرآن الكريم، تريد أن تدرس طريقة القرآن الكريم في التعبير، تريد أن توازنه بكلام العرب الجزل الذي كانوا يرون أنه من أفصح كلامهم، ما هو؟ ليس إلا الشعر الجاهلي، وهذا هو السر في عناية العلماء به. وأذكركم بقصة أيها الإخوة، قبل يمكن 70 سنة أو 80 سنة وقعت أو أكثر، عندما جاء المستشرقون، وكان المستشرقون لهم عناية بشعر العرب الجاهلية خاصة، قرأوا في كتب التفسير وكتب العقيدة وكتب التفسير بالذات أو اللغة، فوجدوا أنهم يعتمدون اعتمادا كبيرا في التفسير اللغوي للقرآن الكريم على الشعر الجاهلي، فقالوا إذا طعنت في هذه الوثيقة وهي الشعر الجاهلي فقد طعنت في لغة القرآن. فجاء أحد المستشرقين واسمه صمويل مرجليوث، فكتب مقالة أو بحثا في إحدى المجلات المحكمة في بريطانيا، الكلام هذا عام 1900 وتقريبا 1925 ميلادي، 1925 ميلادي تقريبا، عام 1340-42 هجرية، ماذا صنع في هذا البحث؟ طعن في الشعر الجاهلي، قال الشعر الجاهلي هذا كله مكذوب ومختلق ومصنوع. لماذا يا مرجليوث؟ قال هذا الشعر الذي اختلقه وصنعه هو حماد الراوية وخلف الأحمر وهؤلاء الرواة في العصر العباسي. لماذا اختلقوا؟ قال لأنهم لما استقرت الأمور في عهد الدولة العباسية ظهر لهم أن العرب ليس لديها مفاخر وليس لديها مكارم وليس لديها لغة ولا أدب، فأرادوا أن يصنعون لها أدبا، أن يصنعوا لها أدبا. فماذا يصنعون؟ فكتبوا قصيدة وقالوا هذه لشاعر اسمها امرأة القيس، ليس له وجود، لكنه قالوا هذه قصيدة لامرأة القيس، وهذه قصيدة لشاعر اسمه زهير، وهذه قصيدة لشاعر اسمه الشنفرة، وهذه اسمها الحارث بن حلزة البكري، وهكذا. ما شاء الله. ثم بعد قال ثم بعد ذلك نشروا هذه القصائد وأذاعوها في الناس وقالوا هذه هي قصائد الجاهلية وقصائد قالها الشعراء قبل الإسلام وإلى آخره. لماذا؟ قال لكي يثبتوا للعرب أنهم كان عندهم تراث وعندهم لغة. وهذا كلام في غاية السخف وفي غاية الضعف وفي غاية الهزال، ومجرد ذكره يغني عن رده. لكن العجيب أن أحد الأدباء والمشهورين من الأدباء العرب أخذ هذه المقالة من مرجليوث وادعاها لنفسه وكتب كتابا وسماه في الشعر الجاهلي، وهو الدكتور طه حسين، وأخذ في كتابه في الشعر الجاهلي وهو يدرسه طلابه في الكلية يقول الشعر الجاهلي ليس هناك شعر اسمه الشعر الجاهلي أصلا. لماذا؟ فكرر نفس مقالة مرجليوث، هذا شعر منتحل، ليس هناك شخصية اسمها امرؤ القيس، وليس هناك شخصية اسمها زهير بن أبي سلمى، وإنما هي مجرد اختلاقات اختلقها حماد الراوية وغيره من الرواة لكي يثبتوا للعربي فضيلة وليس لهم شيء. الشاهد أن هذه قيمة الشعر الجاهلي عرفها المستشرقون فأرادوا أن يطعنوا فيها لكي يطعنوا في الوثيقة التي نعتمد عليها في لغتنا وفي تفسير كلام الله سبحانه وتعالى والموازنة بينه وبين غيره. نحن سنتوقف مع أبيات رائعة جدا لامرئ القيس من معلقته التي سبق أن تحدثنا حولها. قلت لكم أنه قد كتب مرجليوث ثم كتب بعده الدكتور طه حسين رحمه الله مثل هذه المقولة، وهي الطعن في الشعر الجاهلي والقول بأن الشعر الجاهلي هذا كله مختلق. وهذه مسألة علمية خاطئة لكنها تبقى في حدود العلم والنظريات العلمية، لكن الشيء الذي أحنق العلماء على طه حسين رحمه الله هو أنه ذكر كلاما قاسيا وكلاما لا يليق بمسلم أن يقوله في كتابه، عندما قال إن القرآن الكريم له أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسحاق وعن إسماعيل، ولكن هذا لا يعني بالضرورة وجودهما التاريخي، وهذا إنكار لوجود إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبنائه، فكان هذا هو الذي حمل العلماء على الرد عليه، وكتبت ردود كثيرة عليه من أجودها كتاب النقد التحليلي للدكتور محمد أحمد الغمراوي رحمه الله، وكتاب نقض كتاب في الشعر الجاهلي للشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله شيخ الأزهر في وقته، وغيرهم من العلماء. لكن أنا نريد أن نشير إلى خطأ هذه النظرية التي طرحها مرجليوث وأخذها عنه طه حسين، وهو إنكار الشعر الجاهلي. وقد سمعت أحدهم وهو يقول ليس الذي أنكر الشعر الجاهلي هو مرجليوث أو طه حسين فقط، هناك محمد بن سلام الجمحي قد أنكر الشعر الجاهلي. فأقول له هناك خطأ وخلط. محمد بن سلام الجمحي رحمه الله عالم كبير من علماء الشعر، توفي سنة 230 هجرية، يقول وفي الشعر منحول كثير، يقول الشعر الجاهلي والإسلامي فيه شعر منحول يعني مختلق، ولكن فيه جزء كبير جدا ثابت وهو الذي رواه وقد نقل إلينا، مثل معلقة امرؤ القيس والمعلقات والمفضليات والأصمعيات، كل هذه القصائد كلها صحيحة، لكن هناك أشعار مختلقة معروفة يعرفها العلماء وقد استبعدوها. فرق بين هذا العالم الذي يستبعد الموضوع كما يصنع كل أهل علم، فأهل الحديث مثلا على سبيل المثال أهل الحديث النبوي يقولون هذا حديث صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرها، وهذا مختلق موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فهل معنى رد العلماء للحديث الموضوعة أنهم قد أنكروا السنة كلها؟ مع محمد بن سلام نفس الطريقة، أنكر الموضوع المكذوب ولكنه أثبت الصحيح المنسوب. أما مرجليوث وطه حسين فهم ينكرون الشعر كله الجاهلي، ويقولون ليس للعرب يعني شيء يسمى الشعر الجاهلي. هذه مسألة أردت أن أشير إليها وإلى خطورة هذه الدعوة والنقض ونقض الشعر الجاهلي على تفسير القرآن الكريم واللغة العربية. وهذا تماما كما صنع المستشرقون، جاءوا إلى الحديث النبوي فوجدوا أن أبرز الرواة الذين يروون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبو هريرة. أبو هريرة روى 5730 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا هو الراوي لابد أن نطعن فيه. فقالوا أبو هريرة كذاب، وأبو هريرة مختلق، وأبو هريرة ما أسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة، فكيف يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد الضخم من الأحاديث؟ هذا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي قد أسلموا قبله بسنوات، وما روى عنه هذا الحديث. وهكذا يطعنون في أبي هريرة. لماذا أبو هريرة بالذات؟ لأنه هو أكثر من روى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طعنت فيه طعنت في السنة كلها. فكذلك الشعر الجاهلي. دعونا نستمع إلى أبيات امرئ القيس المختارة من معلقته التي سبق أن تحدثنا عن مقدمتها. امرئ القيس من أجمل وأجود ما أو من أجود وأفضل من وصف الليل. يقول في معلقته، سوف أسردها عليكم ثم نتوقف مع بعض أبياتها، يقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي، وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، مسح إذا ما السابحات على الونا أثرنا الغبار بالكديد المركل، له أيطلا ظبيا وساقى نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفلي، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي. الله ما أجمل هذا الوصف وما أبدع هذا الكلام الذي قاله امرؤ القيس، وهو من أجود ما تجدونه في معلقته، وكلها جيد ورائع. وليل كموج البحر، يصف الليل بظلمته وهمومه بأنه كموج البحر، وهذا يدلك على أن امرؤ القيس كان له ثقافة، يعرف البحر ويذهب إليه. وسبق أن تحدثنا عن طرفة بالعبد عندما يصف السفينة ويصف أن النوق التي ركبت عليها محبوبته بأنها خلايا سفين بالنواصف من ددي عدولية أو من سفين بن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي. وقلت لكم طرفة كان يعيش على ساحل البحر في الخليج العربي، فكان يعني يعرف ويألف هذه المناظر. أيضا امرؤ القيس عندما يقول وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، بالمناسبة جاء رجل يسأل أبا عمرو بن العلاء، قال: يا أبا عمرو بن العلاء عندي سؤال. قال: ما تفضل، ما هو السؤال؟ قال: ما هو الكموج؟ قال: الكموج لا أعرف ما هو الكموج. قال: سبحان الله، ويقولون أنك تعرف اللغة وتحفظ أشعار العرب. قال: وأين هو هذا في شعر العرب؟ قال: في معلقة امرئ القيس. قال: وما هو؟ قال: وليل كموج البحر، ما هو الكموج؟ فضحك أبو عمرو بن العلاء وقال: كموج، تلاحظ أن الكاف هنا للتشبيه والموج مشبه به. فقال: الكموج، يمزح طبعا على هذا الرجل، قال: الكموج هو دويبة تقرأ ولا تفهم ما تقرأ. فامرؤ القيس يصف هذا الليل بأنه كموج البحر أرخى سدوله، بمعنى أنه ليل كامل مظلم علي، يعني كأنه خصني أنا دون الناس كلهم بهذا الظلام. قال: علي بأنواع الهموم ليبتلي، ليبتلي يعني ليختبر، والابتلاء في اللغة هو الاختبار. وقد ورد في القرآن الكريم كثيرا الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والابتلاء هو الامتحان والاختبار ليظهر صدق الإنسان من كذبه، كما قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولنا نبلونكم حتى نعلم المنافقين منكم ونعلم الصادقين، والآية كما هي في سورة العنكبوت. يقول امرؤ القيس فقلت له لما تمطى بصلبه، تمطى بصلبه الصلب هو الظهر، وقد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب. وأردف أعجازا، الأعجاز هي المؤخرة، آخر الشيء هو يقال له عجز. وأردف أعجازا وناء بكلكلي، يعني امرؤ القيس يصف هذا الليل بأنه جمل قد برك عليه، فقال ناء تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، يعني أنه مقيم غير منتقل. ماذا قلت له امرؤ القيس؟ قال قلت ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، يعني ليخرج الصباح ينادي لعله يخرج الصباح بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. يقول أنا رجل مهموم حتى الإصباح والصباح إذا خرج فالهموم أيضا ملازمة لي، فالصباح ليس بأمثل منك أيها الليل ولكنه أخف وطأة منك. ثم يصف الليل وصفا جميلا فيقول الليل هذا يأبى أن ينتهي، فيقول فيا لك من ليل يتعجب من طوله كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. يقول هذه النجوم التي في السماء كأنها قد شدت إلى شيء لا يمكن أنها تنفك منه، فهي واقفة في السماء لا تتحرك، وهذا وصف جميل. كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. هذا من أجمل أبيات القصيدة. يقول الثريا وهي نجم في السماء تأبى أن تزول فكأنها توقفت، فتوقف الليل ولم ينقضي. كأن الثريا علقت في مصامها، مصامها هو المكان الذي تصوم فيه يعني تتوقف فيه، والصيام في اللغة هو الإمساك، وقد ورد القرآن الكريم به، وجاء الصيام في القرآن الكريم كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وفي قوله تعالى قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم والصيام في القرآن الكريم المقصود به ماذا؟ الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا معنى إسلامي شرعي، لكن المعنى الذي كانت تعرفه العرب في الجاهلية عن الصيام هو الإمساك. الإمساك بمعنى أن الفرس الذي يجري يقال له أنه فرس منطلق، إذا كان مربوطا يقال له صائم. ولذلك يقول النابغة الذبياني يصف معركة قال خيل صيام وخيل غير صائمة، يعني يقول خيل صيام يعني مربوطة وخيل غير صائمة يعني منطلقة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. فالصيام عند العرب هو الإمساك. امرؤ القيس هنا يقول كأن الثريا علقت في مصامها، المصام يعني اسم مكان من صام يصوم مصاما، بمعنى أنها ثبتت في مكانها. ولاحظ هذا التشبيه الجميل، يقول هذا النجم قد ربط في السماء فلا يتحرك، وهذا مجرد تشبيه طبعا منه، لكن لأنه استطال هذا الليل فقال كأنه يعني وتوقف في مكانه، كأن الثريا علقت في مصامها بماذا؟ قال بأمراس كتان إلى صم جندلي. أمراس الكتان هي الخيوط القوية من الكتان، وصم الجندل هي الحجارة أو الجبال الضخمة. فيقول هذه الثريا قد ربطت بخيوط من الكتان القوية إلى جبل لا يمكن أن تتزحزح، وهذا وصف من أجمل ما في أوصافه. ثم قال وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. يقول أنا أخرج في الصباح الباكر للصيد على فرس منجرد، من صفته أنه إذا لحق هذه الحيوانات التي نريد أن نصيدها فإنه كأنها مقيدة قيد الأوابد هيكلي، وهذا من المعاني الرائعة التي سبق إليها امرؤ القيس. وهذه القصيدة مليئة بمثل هذه الصور، أرجو أن تتاح لنا فرصة للتوقف معها مرة أخرى، وإلى لقاء قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.